بسم الله الرحمن الرحيم. موقع طريق الإسلام يقدم لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين. أحمد الله سبحانه وتعالى أولا وآخرا الذي يسر لي اللقاء بكم في هذا المكان المبارك، فأسأله سبحانه وتعالى أن ينعم علي وعليكم بفضائله، وأن ينزل علينا من بركات هذا الكتاب الذي نتفيأ بركاته آناء الليل وأطراف النهار. فأسأل الله سبحانه وتعالى ألا يحرمنا بسبب ذنوبنا من هذه البركات. أشكر الإخوة القائمون على المسجد الذين حرصوا على هذه اللقاءات النافعة، وأسأله سبحانه وتعالى أن يجزيهم خير الجزاء على ما يقدمونه من أجل الارتقاء بالناس في علم كتاب الله سبحانه وتعالى. ثم أشكر لكم حضوركم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزيكم خير الجزاء، وأن يبارك لكم في أعمالكم وأعماركم وأولادكم وأموالكم، إنه سميع مجيب. العيش مع القرآن لا يعدله أي عيش، ومن نعمة الله على عبده أن يجعله دائما مع كتابه. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم ممن يعيش مع هذا الكتاب، وممن يفرح بالقرب منه، فإننا نعلم يقينا أن هناك من الناس من يكره أن يسمع كلام الله والعياذ بالله، وهناك من يقصر من المسلمين في سماع كلام الله سبحانه وتعالى أو قراءة كتابه. فأسأل الله سبحانه وتعالى ألا يجعلنا من المحرومين، وأن يرفعنا بهذا الكتاب. لعلكم أخذتم مع بعض المشايخ قبلي سورا، ورأيتم عددا من طرحهم، واستفدتم مما ذكروه، وكما يقال العبارة الشهيرة لكل شيخ طريقة، وكلها إن شاء الله نافعة. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لي ولكم ولهم بما نقول ونسمع. سورة الواقعة على الصحيح أنها سورة مكية، بل حكى الإجماع على ذلك بعض المفسرين، ولكن وقع خلاف في بعض الآيات، وهذا الخلاف مخرج، فتؤول جميع آيات السورة في النهاية إلى أنها سورة مكية. وهذه السورة المكية كشأن السور المكية الأخرى، وغالب السور المكية تركز على قضايا الاعتقاد الكبرى، قضايا الاعتقاد الكبرى. والقضية التي بين يدينا من قضايا الاعتقاد الكبرى هي قضية يوم القيامة وأحوال الناس في هذا اليوم، وهذه أحد القضايا الكبرى التي طرقها القرآن المكي. فقد طرق قضية الوحي والقرآن وهما معا، وطرق قضية الإيمان بالله، وطرق قضية الإيمان باليوم الآخر. ومن خلال الكلام عن الوحي يكون الكلام عن المرسل به وهو جبريل عليه الصلاة والسلام، والمرسل إليه وهو محمد صلى الله عليه وسلم. والمرسل إليه وهو محمد صلى الله عليه وسلم، والمرسل به وهو جبريل عليه الصلاة والسلام، يشتمل أيضا على الرسالة وهي الوحي. ومما تتضمنه هذه الرسالة الخبر عن اليوم الآخر، وهو من أشد الأخبار وقعا على المشركين، لأنه لم يكن في حدس أحد منهم أنه يكون بعث بعد الموت، وأقصى ما يصل إليه عالمهم هو ما ذكره الله سبحانه وتعالى في قوله إن نظن إلا ظنا وما نحن بمستيقنين. فهذا أقصى ما يصل إليه حد العالم منهم بهذه القضية. وأما جمهورهم وجلهم فإنهم كانوا يكذبون باليوم الآخر ولا يؤمنون به، يكذبون باليوم الآخر ولا يؤمنون به، ولهذا جاء الاستغراب الشديد منهم في مسألة اليوم الآخر. وجاء القرآن بالأدلة العقلية الكثيرة التي تذكر مرة بعد مرة لإثبات اليوم الآخر، لأن هذا الأمر كان عندهم شبه محسوم في أنه لا بعث، ولهذا كثر الجدل من المشركين في هذا الباب الذي هو باب القيامة. فإذا هذه السورة جلها في هذا الموضوع، ثم عرجت على قضية الكتاب فتحدثت في الآية الأولى عن أقسام الناس يوم القيامة، وابتدأت الحديث عن القيامة نفسها ثم أقسام الناس فيها، ثم إشارة إلى هذا الكتاب، ثم جاءت بالموعظة في ما يكون في آخر حياة الإنسان، وهي تعد من سور الرقائق، تعد من سور الرقائق. ابتدأ الله سبحانه وتعالى هذه السورة بقوله إذا وقعت الواقعة، وبعض السور ابتدأ بالشرط مثل قول سبحانه وتعالى إذا السماء انشقت، وهنا أيضا دعوة لتدبر فواتح السور، تدبر فواتح السور. فواتح السور من حيث الإجمال إما أن تكون خبرية وإما أن تكون إنشائية، ثم الإنشائية تنقسم إلى الأقسام المعروفة في الإنشاء، والخبرية أيضا لها أنواع. عندنا أيضا من الأقسام، وقد ذكرها الزركشي في كتابه البرهان في علوم القرآن، ذكر 10 أقسام من أقسام فواتح السور، ويمكن للمشاهد أن ينقص عن ذلك أو أن يزيد حسب نظره في هذه الفواتح. فعندنا مثلا بعض الفواتح التي تعتبر فواتح بالأحرف المقطعة، يعني جملة من السور افتتحت بالأحرف المقطعة، وجملة من السور افتتحت بالأمر، وجملة من السور افتتحت بالفعل الماضي، وجملة من السور افتتحت بالفعل المضارع، فهذه كلها تدخل في بابش باب الأفعال، وبعضها افتتح بالمصادر وهو يرجع إلى الاسم، وهكذا قسمها بتقسيمات 10. وكما قلت لكم يمكن للناظر أن يبتكر غير ما ذكره الزركشي، وهذا مجال للتدبر والتأمل. ولهذا أنا أدعو من أراد أن يتأمل ويتدبر أن يجعل له نظر وتدبر في بدايات السور، يعني مثلا لاحظ قول الله سبحانه وتعالى أتى أمر الله فلا تستعجلوه، جاء بصيغة الفعل الماضي يسبح لله، سبح لله، سبحان الذي أسرى بعبده، سبح اسم ربك الأعلى، أنواع من الفواتح. فلو أن طالب العلم جعل لها تقسيما شجريا ووزعها ونظر فيها وتأمل، فقد يخرج له من خلال تأمله في هذه الفواتح شيئا من أسرار الله سبحانه وتعالى في كتابه. وها هنا فائدة أنبه إليها، وهي أن باب الاستنباط من كتاب الله سبحانه وتعالى لن ينقطع، باب الاستنباط من كتاب الله سبحانه وتعالى لن ينقطع. أما باب المعاني فإنه محدود، لأن المعاني محدودة، المعاني محدودة. فمثلا لما نأتي إلى قول الله سبحانه وتعالى خافضة الرافعة، إذا بحثت في معاجم اللغة في معنى الخفض والرفع فهو محدود، فالمعاني من هذه الجهة محدودة، ولا يمكن أن ندعي أحد أنه يوجد معاني كثيرة إلا إذا كان عنده من الله برهان أن الألفاظ لها معان لا يعلمها إلا هو أو أن تعلم من جهة الغيب، هذا لا يمكن. ولهذا مهما جمعنا من أقوال المفسرين في الآيات فإن في النهاية القول الأول، القول الثاني، القول الثالث، القول الرابع، فهي إذن محدودة ومعدودة. لكن باب الاستنباط أوسع من باب المعاني، وبعض الناس يخلط بين باب الاستنباط وباب المعاني فيقع عنده التباس، ويتقع عنده أحيانا إشكالات في عدم فهم الفرق بينهما. إذن لاحظوا كلامي أن باب المعاني في النهاية محدود، لأن هذه اللغة معانيها محدودة، أما باب الاستنباط فهو مفتوح، فأنواع الاستنباطات كثيرة جدا. ولهذا قد يقف عالم مع آية من الآيات ويستنبط منها 4 فوائد، ويقف عالم آخر معها ويستنبط أكثر مما استنبطه الأول، فهذه قضية أرى أنها مهم جدا أن تنتبهوا لها وتفرقوا بين الأمرين. فكلامي مثلا عن فواتح السور وأسرارها هذا يدخل في باب الاستنباط، فقد يستنبط قوم ما لا يستنبطه آخر. ومن أجل هذا أيضا وقع إشكال عند بعضهم في ظنهم في الأحرف المقطعة أن لها معاني محددة، وظن أيضا أن ما توصل إليه من استنباط هو المعنى المراد في هذه الأحرف المقطعة، وهذا لا شك أنه خلل في هذه القضية ذكرتها لكم، هو عدم فهم الفرق بين الاستنباط وتحديد المعاني. فالأحرف المقطعة على الصحيح أنها أحرف ليس لها معاني ولكن لها حكم وأسرار، فهذه الحكم والأسرار لا تدخل في باب المعنى، الحكم والأسرار لا تدخل في باب المعنى، ولهذا قد يستنبط العلماء من الحكم والأسرار في الأحرف المقطعة الشيء الكثير. ومن أعظم الحكم التي تكاد تكون اتبقت عليها كلمتهم أنه جيء بها للتحدي والإعجاز، لكن قد يكون هناك لبعض الأحرف من اللطائف التي تستنبط غير هذه القضية، يعني زيادة على ما ذكروا من قضية التحدي والإعجاز. فعلى سبيل المثال بعضهم لاحظ أن سورة قاف يكثر فيها حرف القاف، وهذه تعتبر ماذا؟ من اللطائف. أو أن صاد تكثر فيها الخصومات، وكأن حرف الصاد يتميز فيها، خصومة الملائكة مع أولا خصومة قريش مع الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم خصومة الملائكة مع داود عليه الصلاة والسلام، ثم تأتي الخصومات إلى آخرها اختصام الملأ الأعلى، فهذا يدخل في باب اللطائف المستنبطة وليس له علاقة بالمعاني. فإذا حينما نتحدث نحن عن الفواتح في هذا الجانب فهي تدخل في باب الاستنباطات. فقوله سبحانه وتعالى إذا وقعت الواقعة، هذا شرط، يعني إذا وقعت الواقعة ماذا سيحدث؟ سيأتي الحديث عنها بعد ذلك. لكن ما هي الواقعة؟ الواقعة المراد بها يوم القيامة، إذا وقعت الواقعة أي القيامة، كما ذكر علي بن أبي طلحة عن ابن عباس أن الواقعة من أسماء يوم القيامة، وهذا مشهور ومعروف، وسميت واقعة بمعنى التي تقع، يعني كأنها وقعت، لأنه قال إذا وقعت الواقعة، فهذا لما يستقبل من الزمان، قال ليس لوقعتها كاذبة، ليس لوقعتها كاذبة أي أنه لا مثنوية لها، يعني تقع مرة واحدة ليس في خبرها كذب، بمعنى أنها متحقق وقوعها بلا ريب. ولهذا قال قتادة وغيره ليس لها مثنوية، ومعنى مثنوية يعني ليس لها أمر ثان، إنما هو أمر واحد، إذا جاء هذا الأمر وقعت وانتهت، إذا جاء هذا الأمر وقعت وانتهت، وكأنه تنبيه على أن قوله سبحانه وتعالى ليس لوقعتها كاذبة أي أنه أمر لا كذب فيه ولا يمكن أن يتخلف، فإذا أمر الله سبحانه وتعالى بهذه الواقعة فإنها تقع. ثم قال خافضة رافعة، أي هذه الواقعة إذا وقعت فإنها خافضة رافعة، خافضة لأقوام ورافعة لأقوام، فهي خافضة لأهل الكفر ورافعة لأهل الإيمان. ولهذا جاء تفسير هذا المعنى في قول سبحانه وتعالى وكنتم أزواجا ثلاثة، فذكرت أهل الخفض وذكرت أيضا أهل الرفع. قوله إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا، الرج معروف ولا زال يستخدم حتى عندنا في لغتنا الدارجة الآن، فرج الأرض معناه أنها يحصل لها الزلزال الاهتزاز، فهذا معنى رج الأرض. ثم قال وبست الجبال بسا، فمعنى ذلك أن رج الأرض يقع ثم يتبعه ماذا؟ أن تكون الجبال في حالة البس، ومعنى البس قوله بست الجبال بسا أي فتتت، فتتت، ولهذا قال فكانت هباء منبثا. فهذه الجبال العظيمة التي نراها اليوم شامخة وهي تمسك الأرض أن تزول كما أخبر الله سبحانه وتعالى أن تميد بكم، هذه الجبال الكبيرة الضخمة التي نراها في جميع الأرض سيحصل لها هذه الحالة. وقد أخبر الله سبحانه وتعالى عن أحوال الجبال، وهذه ضمن الفوائد التي نتبه لها، أن القرآن تحدث عن أحوال يوم القيامة في مواطن متعددة، فإذا جمعها القارئ فإنه يستطيع أن يرتب بعض الأحداث. صحيح أنه قد يقع عنده اختلاف في بعض الأحداث، لكن غالب الأحداث ستترتب له. فالجبال مثلا أول حركة تكون لها هي حركة القلع، ثم حركة التسيير تسير، ثم حركة الدك أو التصادم بعضها ببعض وتصادمها أو دكها بالأرض، ثم حالة الهباء المنبث، وهي التي قال عنها الله سبحانه وتعالى: وسيرت الجبال فكانت سرابا، يعني ذكر أول الأمر وآخره. كانت سرابا لأن الرائي يراها وهي في حال الهباء على شكل جبل، ولكنها في حقيقتها ماذا؟ هباء منبث، يعني هباء صار مفتوح، يعني مثل الشيء المفتوت، مثل الدقيق الذي لو أنت ذريته هكذا لتطاير. والهباء كما تعرفون هو ما يكون في خلل الزجاج إذا دخلت عليه الشمس وفيه شيء من الغبار يتطاير ويسمى إيش؟ الهباء. فتكون هذه الجبال العظيمة الضخمة بهذه المثابة. فإذا انتقلت من حالتها الأولى إلى حالة جديدة، وهذا إشارة إلى أن ما أمر الله سبحانه وتعالى به الجبال من أن تكون حافظة للأرض من الزوال والتغير قد انتهى، وهو آخر ما يكون من الزمان، ثم بعد ذلك تبدل الأرض كما أخبر الله سبحانه وتعالى. لكن في هذه الحالة في قوله فكانت هباء منبثة قال: وكنتم أزواجا ثلاثة، يعني كأنه إذا وقعت الواقعة وحصلت هذه الأمور فإن الناس ينقسمون إلى كم قسم هنا؟ إلى ثلاثة أقسام. وهذا الموطن الوحيد الذي ذكرت فيه الأقسام الثلاثة مفصلة، فقال وكنتم أزواجا ثلاثة، والأزواج هنا بمعنى الأصناف، لأن الزوج في لغة العرب يطلق على القرين، يعني زوجت فلانا بفلان أي إذا جعلته قرينا له. ومنه سميت الزوجة زوج للرجل والرجل زوج للمرأة، لأن هذا يجعل الفرد شفعا والثاني يجعل أيضا الفرد شفعا، فيكون بمثابة الزوج، هذا من جهة، أو الزوج الذي يكون من صنف واحد، أي يكون من صنف واحد. فهنا المراد الأزواج الذين يكونون من صنف واحد، ولذا قال فأصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة والسابقون. إذن كم صار عندنا من صنف؟ ثلاثة أصناف. فإذا هذا تقسيم ثلاثي لأهل المحشر، لكن الغالب في تصنيف القرآن هو أن يصنفهم على كم صنف؟ على صنفين: أصحاب الجنة وأصحاب النار، المتقون الفجار وهكذا. فإذا نلاحظ أن الأصناف تكون في الغالب كم؟ صنفين. لكن هذه أحد المواطن ذكر فيها ثلاث أصناف، وأشار إليها في سورة الإنسان، وأشار إليها أيضا في سورة المطففين، اللي الأصناف الثلاثة: عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا، وهناك عين يشرب بها المقربون، فالمقربون هم الذين سيأتون في قول السابقون: السابقون أولئك المقربون، وأصحاب اليمين اللي هم الأبرار في الآيات الأخرى، وأصحاب الشمال الذين هم الكفار كما ورد في الآيات الأخرى. فإذا عندنا الآن إذن تقسيمات القرآن، الغالب في التقسيمات أن تكون إيش؟ ثنائية: أصحاب الجنة وأصحاب النار وما شبهها، وأحيانا تأتي ثلاثية: أصحاب اليمين والسابقون وأصحاب الشمال. وفي موطن واحد ذكر أهل الإيمان بتصنيف ثلاثي، ذكر أهل الإيمان اللي هم أهل الإسلام بتصنيف ثلاثي، فما الآية الدالة على ذلك؟ نعم، أيوة الآية بس بدايتها: ثم أورثنا الكتاب. نعم أحسنت، ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فابتدأ بمن؟ بالأقل شأنا، قال فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات. لو تأملنا المقتصد والسابق بالخيرات هم الذين أشير لهم في هذه الآية، أما المقتصد في تلك الآية دخل مع أصحاب اليمين هنا في هذا التقسيم. وهذه الآية أنا أعدها من آيات الرجاء، لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى يقول ثم أورثنا الكتاب، والمراد به القرآن، الذين اصطفينا من عبادنا. فهذه نعمة من الله علينا نحن أصحاب الذنوب أنه عدنا من المصطفين. قال: فمنهم ظالم لنفسه. ومن أعجب ما أقف عنده في هذه الآية إذا قرأتها قول عائشة رضي الله عنها لما سألها مسروق عن هذه الآية، قالت: أما الظالم لنفسه فمثلي ومثلك. ولا أدري ماذا أبقت لنا الصديقة رضي الله تعالى عنها إذا كانت تعد نفسها من الظالم لنفسه، إذن ماذا سنكون نحن؟ فهذا النوع الأول الذين اصطفاهم الله، وكما قلت لكم هذه أعدها من آيات الرجاء لأنه جعلنا نحن المذنبين من أهل الاصطفاء، وهذه نعمة كبيرة. ثم المقتصد، ثم السابق بالخيرات، ثم السابق بالخيرات. الآن عندنا في هذه الآيات الثلاث لما صنفهم ثلاثة أصناف، ابتدأ بأصحاب الميمنة، قال: وأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة، وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة، والسابقون السابقون. هذا الآن إجمال، وسيأتي ماذا؟ التفصيل. طبعا لاحظوا القرآن في قضية التفصيل بعد الإجمال له طرق متعددة، يعني عندنا في التفصيل بعد الإجمال، وهذا مبحث أيضا من مباحث التدبر، التفصيل بعد الإجمال في القرآن لو تأملنا سنجد أنه متعدد. فهنا الآن يتصور أنه بعد أن عد الثلاث طوائف يبتدأ بالطائفة التي ابتدأ بها، هنا لا، ابتدأ بالطائفة التي انتهى إلى ذكرها، انتهى إلى ذكرها، وهي طائفة من؟ السابقون. وكأن في هذا إشارة إلى أنهم بالفعل هم السابقون، هم الآخرون ذكرا، السابقون تفصيلا، يعني لما انتهى بهم رجع، لم يرجع إلى أصحاب اليمين، وإنما ابتدأ بالتفصيل بهم، كأن فيها إشارة إلى قول الرسول صلى الله عليه وسلم: نحن الآخرون الأولون. فإذا هذا نوع من ماذا؟ من أنواع التفصيل بعد الإجمال في القرآن. أحيانا يذكر يعني يذكر الأمور بعضها مع بعض، يسوقها، ثم يبدأ يفصل الأول على الأول والثاني على الثاني وهكذا، وأحيانا يكون مثل هذه الطريقة. وهذا ما يسمى عندهم باللف والنشر المرتب وغير المرتب، يدخل في هذا الباب ما يحكيه علماء البلاغة في النشر المرتب أو اللف المرتب وغير المرتب. طيب الآن لما قال والسابقون السابقون، أيضا هنا مسألة، هو الآن لما قالوا أصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة، وهذا الاستفهام في نوع من ماذا؟ من التعظيم، لكي تتشوف النفس لمعرفة خبر هؤلاء الذين هم أصحاب اليمين. ومن عادة العرب أن اليمين عندهم أفضل من ماذا؟ من الشمال التي تعتبر جهة الشؤم، ولهذا مرة يقول أصحاب الشمال، مرة يقول المشأمة. هنا لما قال وأصحاب المشأمة لما أخذ من الشؤم وهي جهة الشمال، وأصحاب اليمين، فتتطلع النفس إلى أن تعرف أخبار هؤلاء الذين استفهم الله عنهم، تعظيما لخبر هؤلاء، من يكون هؤلاء ومن يكون هؤلاء. ولا شك أن لازم هذه الاستفهامات وما سيأتي من إخبارات لازمها أن المستمع لها في كل حين يجتهد أن يكون في أهل اليمين أو في السابقين، ويبتعد عن أعمال أهل الشمال التي سيرد ذكرها مفصلة. لما قال والسابقون السابقون لم يقل والسابقون وما أدراك ما السابقون، إنما قال والسابقون السابقون. فالتكرار هذا السابقون السابقون إشارة إلى أنه كما تقول أنت أنت، يعني كما تقول للرجل لما يصنع لك معروف ويحسن في عمله تقول له أنت أنت، يعني هنا مبالغة في الدلالة على الكمال، يعني أنك أنت السابق. لما قال السابقون السابقون هنا إشارة إلى أن كمال السبق قد حصل لهؤلاء، يعني كمال السبق قد حصل لهؤلاء، فلم يجد أن يصفهم إلا بوصف السبق نفسه، فقال والسابقون السابقون. زاد على ذلك فقال أولئك المقربون، أولئك المقربون. في قول أولئك المقربون، في قول أولئك المقربون هنا أيضا ننتبه إلى فائدة أيضا تتكرر في القرآن، وهي الإشارة إلى أهل القرب من الله سبحانه وتعالى، لأنه قال أولئك المقربون، لم يشر مقربون إلى من أو مقربون من ماذا، وعدم الإشارة لأنه معروف أنهم مقربون من ربهم، يعني مقربون من ربهم. فهنا لما قال أولئك المقربون ينبغي للمسلم أن يعرف ما هي الأعمال التي تقربه إلى الله سبحانه وتعالى فيحرص عليها ليكون من قوله أولئك المقربون. وهذه إشارة مهم جدا أن ننتبه لها، وهي ما يمكن نسميه بلازم الخبر، لازم الخبر. بمعنى لما قال لنا الله سبحانه وتعالى أولئك المقربون، هل مجرد الخبر هو المراد فقط؟ أن تعرف أن السابقين هم المقربون، هذا جزء من المراد، لكن هناك مراد أعظم وهو لازم هذا الخبر، فأنه لما قال عنهم أولئك المقربون أن تجتهد أنت في أن تعرف الأعمال التي تقربك إلى الله فتوصلك إلى قول السابقون السابقون. وحديث الولاية مشهور، قال وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ثم قال ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى إيش أحبه. فإذا درجة المحبوبية التي توصل إلى السبق هي بالإكثار من ماذا؟ من النوافل، بالإكثار من النوافل، وهي التي توصل إلى الدرجة الثالثة التي ذكرها الله سبحانه وتعالى في قوله فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات. فالسابق بالخيرات كما ورد عن السلف أن السابق بالخيرات هو الذي يأتي الفرائض ويزيد عليها بماذا؟ بالنوافل. وإن اختلفت عبارتهم في نوع الطاعات، فهم ذكروا أنواعا من الطاعات من باب التمثيل وليس من باب التخصيص، فمنهم من ذكرها في الصلاة، ومنهم من ذكرها في الربا يعني الأموال، ومنهم من ذكرها في غير ذلك، وليس مرادهم أنها خاصة بهذه الأعمال، وإنما أشاروا إلى نوع من الأعمال التي يقع فيها هذا التقسيم الثلاثي، المقتصد والظالم نفسه والمقتصد والسابق بالخيرات. فإذن الآن لما قال لنا أولئك المقربون، من الأشياء التي نتطلع إليها أن نعرف ما هي الأشياء التي تقرب إلى الله سبحانه وتعالى لنصل إلى مرحلة السبق. ثم قال سبحانه وتعالى في جنات النعيم، يعني أولئك المقربون في جنات النعيم، ثلة من الأولين وقليل من الآخرين. الثلة الآن المراد بها الجماعة، وأقل منهم الذين قال عنهم القليل. هل الآن الأولين والآخرين بالنسبة لهذه الأمة أو إلى الأمم السابقة بالنسبة للأمة؟ هذا وقع فيه أيضا خلاف بين المفسرين، يعني وقع خلاف بين المفسرين. لما نقول ثلة من الأولين أي من الأمم السابقة، يعني بمعنى أن إذا جمعنا السابقين من جميع الأمم السابقة مع السابقين من هذه الأمة فإنه لكثرة الأمم السابقة عددا يكونون أكثر من هذه الأمة، وليس هذا تقليلا من هذه الأمة. لماذا؟ لأن نسبة السابقين في هذه الأمة أكثر من نسبة السابقين في الأمم السابقة، وإن كان هؤلاء أكثر إيش عددا. وأيضا نرجع إلى حديث الرسول صلى الله عليه وسلم نحن الآخرون الأولون، فهذا قول. والقول الآخر أن المراد بالسبق هنا في أمة محمد صلى الله عليه وسلم فقط، فالسابقون الذين هم ثلة من الأولين أي ثلة ممن عاصر الرسول صلى الله عليه وسلم، ويدخل مع السابقين قليل من الآخرين. وهذا يشير إليه حديث السبعين الذين يدخلون الجنة بلا حساب، يعني يشير إليه. لكن أيما كان في هذا الخلاف، نلاحظ أن الله سبحانه وتعالى أجمل لنا الأولين والآخرين، ولم يعني يقم دليلا بينا على المراد في هل هو هذا أو ذاك، فيحتمل هذا ويحتمل ذاك، يعني يحتمل هذا المعنى ويحتمل ذاك المعنى. ثم قال عن هؤلاء المقربين السابقين، قال على سرر موضونة، يعني هم على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين. السرر الآن لما قال على سرر موضونة، هذا كان في السابق وقل الآن. كان الملوك في السابق يكون لهم أسرة وهم يستقبلون الناس، هذه الأسرة تكون كما هو معلوم من أربع قواعد في الغالب، وتكون هذه السرر منسوجة، يعني منسوجة، فالموضونة بمعنى ماذا؟ المنسوجة، وبعضهم قال مرمولة بالذهب، وهذا زيادة في ماذا؟ في التمتع بنعيم الجنة. سواء كانت مرمولة بالذهب أو بغيره، فلا شك ما دامت من نعيم الجنة فهي من أعلى النعيم. فالمنسوجة إذن بمعنى المرمولة، بمعنى التي نسجت وأدهرت خيوط بعضها ببعض حتى تشابكت فصارت كالشبكة. هذه سرر. فالسرير في الغالب لا يحوي الإنسان بل يكون زائدا عليه، بخلاف الكرسي في الغالب اللي نستخدمه نحن الآن كثيرا. الكرسي في الغالب يكون يأخذ مساحة الرجل وزيادة قليلا، أما السرير فهو أوسع. فلماذا يتخذون الأسرة؟ هذا من زيادة التمتع والارتياح. فتجد أنه مرة يكون متربعا ومرة يكون متكئا مادا قدميه، فيكون بأحوال متعددة تكون أكثر راحة له إذا كان ماذا؟ على سرير. فأخبر الله سبحانه وتعالى أنهم على سرر موضونة متكئين، فدل على إذن أنهم على حالة من الارتخاء والارتياح. فإذا تمدح سبحانه وتعالى بهذا النعيم أهل هذا النعيم بأنهم يكونون بهذه الحالة وهي الاتكاء، فقال على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين. أيضا التقابل، وهذا كأنه يشير إلى أنهم لو كانوا مجتمعين فأشبه ما يكونون في حالة دائرة، لأنه يكون بعضهم مقابلا لبعض. الآن تصور أنت لما تدخل إلى الزواجات في هذا العصر، بعض الكراسي يكونش بعضها في ظهر بعض، فأنت الآن جالس في كرسي وأحد أحبابك الذي تريد أن تخاطبهم جالس في ظهرك، مزعج الأمر ولا غير مزعج في حال الحديث؟ لكن لو كانت متقابلة تكون أكثر إيش؟ راحة. فإذا التقابل بين الأحباب، التقابل بين الأحباب هذا جزء من ماذا؟ من التنعم والارتياح. فزاد الله سبحانه وتعالى وصف هؤلاء أنهم على سرر وأنهم متكئون عليها وأنهم متقابلون، يقابل بعضهم بعضا، وهذا أحسن ما يكون حالا بين الأهل أو الأصحاب. ثم زاد على ذلك في التنبيه على ما أتاه الله سبحانه وتعالى من نعم هؤلاء، فقال يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين. إذن هم الآن يخدمون، لكن لاحظ حالك في الدنيا، ليس كل الناس أهل ثراء فيستطيع أن يأتي بالخدم والحشم، بل غالب الناس لا يستطيع ذلك. فإذا لما تقرأ في هذه الآيات وتتأمل وتعرف أنك إن دخلت الجنة إن شاء الله سيكون لك هذا الحال، تصور هذا المشهد، مشهد هذا الجلوس على هذه السرر، وأن يكون معك من تحب وأن تكون في حالة الارتخاء التام هذه، ثم لا تتحرك من مكانك بل يأتيك الولدان هؤلاء ويطوفون عليك بجميع ما تحتاج من النعم واللذائذ. فإذا هذا زيادة في التنعم. هنا مسألة أيضا لطيفة لعل يشير لها هنا، هذا في إطناب في ذكر النعيم، وذكر النعيم وكذلك مقابل له ذكر العذاب، كثيرا ما يأتي فيه باب الإطناب، والإطناب المراد به إطالة الحديث عن هذا الأمر، مقابلها الاختصار. يأتي الاختصار أحيانا في مواطن ويأتي الإطناب في مواطن. في سورة السجدة جاء بالاختصار فيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين، خطاب مختصر موجز يفتح للأفق والذهن أن يتصور كل ما يتصور من النعيم الذي أعد لهؤلاء. وهنا مقام إطناب. ما الفائدة هنا؟ هنا نبحث ما هي فائدة الاختصار هناك وما هي فائدة الإطناب، يعني الإيجاز هناك والإطناب هنا، وننظر أيضا فائدة أخرى، هل الأكثر في ذكر نعيم أهل الجنة وعذاب أهل النار الإطناب أو الإيجاز؟ هذا يحصل بالاستقراء. لكن من مواطن الإطناب ذكر العذاب وأصنافه وذكر النعيم وأصنافه، ولهذا جاء هذا المجال مجال إيش؟ إطناب. أيضا وأنت تقرأ في هذا المجال ومجال إطناب تجد أن نفسك تتشوف لكل ما يذكر من هذا النعيم، يذكر لك هذا وهذا وهذا، وهي أشياء محببة للنفس وهنا قاعدة مهم جدا ننتبه لها، أن ما يذكر الله سبحانه وتعالى من النعيم لأهل الجنة هو مما حببه الله للنفس، سواء كانت النفس نفس بر أو نفس فاجر. يعني النعيم الذي يذكر مما حبب للنفس، لأن الله سبحانه وتعالى الذي خلق هذه النفس فطرها على محبة هذه الأشياء. ولهذا من باب الفائدة، بعض من يطعن في القرآن أو يطعن في المسلمين وهو طعن من يكره، وإلا لو نظر بعين العقل فإنه سيجد أنه أول من يحب هذا النعيم، فإنه يدعي أن المسلمين إنما هم أهل شهوات. فنقول له كما يقول بعضهم: يا حبة عيني، أنت في الدنيا ماذا تفعل؟ لو حصلت لك هذه الأشياء هل تتزهد؟ بل تجده من أكثر الوالغين في نعيم الدنيا، ويتمنى إن كان فيه موت وبعث أن يكون كذلك، وما ذاك إلا لأنه قد فطر على هذا. لكن هذا من مكابرة الإنسان ومن عدائه للإسلام، وإلا لو وقف مع نفسه وقفة صادقة فإنه يعلم أن هذا مما يتمناه اليوم قبل أن يموت. لكن هذا النعيم الذي ذكر الله سبحانه وتعالى الدنيا، فقال: بأكواب وأباريق، والأكواب التي ليس لها عرى، وأباريق التي لها عرى، قال: وكأس من معين. الكأس إذا أطلق في القرآن فالمراد به ماذا؟ الخمر. الكأس إذا أطلق فالمراد بالخمر، كما قال: وكأسا دهاقا. وكأس من معين أي من عين، يعني من عين خمر ظاهرة للعيون، يعني مرتفعة يرونها، يعني عين خمر ترى، يعني يرونها وهي تجري في الجنة، فيسقون من هذه الخمر. وهذا نوع من التنعم والتلذذ الذي ذكر للسابقين، وذكر لهم أيضا في سورة المطففين نوع آخر لم يذكر هنا. كما قلت لكم، إذا جمعنا هذه الأنواع سنعرف ما هي أو ما هو نعيم المقربين وما هو نعيم أصحاب اليمين. فهناك قال، لما قال: ومزاجه، أي مزاج الخمر، من تسنيم، عينا يشرب بها المقربون. فإذا عين تسنيم عين خاصة بمن؟ بالمقربين، يشربونها صرفا. وأما أصحاب اليمين فلا يشربونها صرفا، وإنما تمزج لهم وتخلط بغيرها من أنواع الشراب. أما المقربون السابقون فإنهم يشربون من هذه العين صرفا، لا يشوبها أي شيء. قال بعد ذلك: لا يصدعون عنها ولا ينزفون. الآن أشار إلى الصداع. لا يصدعون عنها، وبعضهم قال أنها سببية، أي لا يصدعون بسببها. ويجوز أن يقال لا يصدعون عنها أنها ضمنت التفرق، يعني لا يصدعون فيتفرقون عنها حال تفرقهم مصدعين. فإشار إذن إلى أنه قد انتفى عنها مساوئ خمر الدنيا، قد انتفى عنها مساوئ خمر الدنيا. ولا هم ينزفون، أي لا تذهب عقولهم. خمر الدنيا تصيب بالصداع، وأيضا تذهب بماذا؟ بالعقل. أما خمر الجنة فليس فيه، فقد نفى عنها هذا وهذا، لا يصدعون عنها ولا ينزفون. قال: وفاكهة مما يتخيرون، يعني يطوف عليهم الولدان بأكواب، ويطوفون عليهم بماذا أيضا؟ بفاكهة مما يتخيرون. ثم قال: ولحم طير مما يشتهون. غاير بين الفاكهة وبين اللحم، لأن اللحم محط الشهوة والاشتهاء، يعني القرم، يقولون قرم إلى اللحم إذا اشتدت شهوته له. فإذا أما الفاكهة فإنه في الغالب لا تكون طبيعة الإنسان بالنسبة له كطبيعته مع ما دمع الفاكهة. الفاكهة مأخوذة من التفكه، فهي أقل طلبا من ماذا؟ من اللحم. فعبر عن اللحم بالاشتهاء، وعبر عن الفاكهة بالتخير. وأيضا الفاكهة في الغالب أنها تأتي ماذا؟ متنوعة، فيقع أيضا فيه تخير من الإنسان لما يحبه من هذه الفاكهة. ثم قال سبحانه وتعالى: وحور عين. طبعا بعض المفسرين أو بعض المعاصرين يستنبط من هذا فائدة، ويقولون أنها فائدة طبية، أن الفاكهة تكون قبل الأكل، أو قبل الطعام. وهذه الفائدة طبعا فيها كلام بين الأطباء. طبعا الأطباء يقولون القاعدة أن الفاكهة تؤكل مفردة، يعني لا تسبق بطعام ولا تلحق بطعام، لأن هذا أفضل ما يكون من حال الاستفادة من الفاكهة. أما ما يصنعه الناس اليوم من الأكل المخلوط بين الفاكهة والطعام فقد اختلف الأطباء فيه، فمنهم من يرى أنه سم ناقع ومنهم من يرى أنه فيه صحة، هذا خلاف بين الأطباء. لكن القاعدة التي يجب أن ننتبه لها أن الغالب، أنا لا أريد أن أقول هي أصل الحقيقة، أن الأصل أن أحوال الآخرة مختلفة عن أحوال إيش الدنيا، هذه واحدة. قاعدة أخرى أيضا أو أصل آخر أن عوائد الناس تختلف من جيل إلى جيل ومن بلد إلى بلد، فهذه لا بد من مراعاتها ونحن نستنبط من القرآن. فمثلا بعض المستنبطين يقول إن تقديم الطعام للضيف دليل على الكرم أكثر من أن تقدم الضيف للطعام، ويستدلون بماذا؟ فقربه إليهم. فهذا في الحقيقة الاستنباط فيه نظر لاختلاف العوائد بين ماذا؟ بين الناس. فقد يكون عند أناس تقديم الضيف إلى الطعام أولى من العكس، وقد يكون عند قوم العكس. فلا يمكن أن نجعل هذا أصلا، يعني لا يمكن نجعل هذا أصلا. وكذلك في قضية نعيم الجنة لا يمكن أن نطبقه على أحوال الدنيا، لأن الأحوال في الآخرة تتغير، كل شيء في الإنسان يتغير. يعني الآن طولك سيتغير، قدراتك ستتغير، فإذا الاستنباط يعني الاستنباط من أحوال الآخرة لأحوال الدنيا عندي أن فيه هذا النظر. لكن كما قلت لكم بعضهم يستنبط هذا والأمر فيه واسع، لكن رأيي أنه يحسن ألا تنزل أحوال الآخرة على أحوال الدنيا للاختلاف في الطبائع في هذا. وكذلك ما قلت لكم في قضية اختلاف أيضا أحوال الناس، فما فعله إبراهيم عليه الصلاة والسلام قد يكون عند بعض هو الكرم، وقد يكون عند آخرين الكرم بخلاف أن يقدم الضيف إلى الطعام، فهذا مما تختلف فيه ماذا؟ الأحوال. قال بعد ذلك وحور عين، وبعضهم قرأ وحور عين كأنه قال ويطوفون عليهم أيضا بماذا؟ بحور عين أو وحور عين، فهذا ذكر نعيم آخر لأهل الجنة. المرأة الحوراء كما قال أهل اللغة وكذلك المفسرون هي شديدة بياض العين وشديدة سواد العين، يعني سواد عينها شديد وبياض عينها إيش؟ شديد. فهذا أفضل ما يكون من وصف المرأة. ولما قال عين هذا إشارة إلى سعة العيون، ولا تزال المرأة تتمدح بماذا؟ بسعة عينها. فهذا مما اتفقت فيه قضية نعيم الجنة ونعيم الدنيا، لأنه لا يزال يتمدح قبل أن ينزل القرآن بسواد عين، سواد العين وبياض العين وكذلك سعة العين. قال كأمثال اللؤلؤ المكنون، أي هؤلاء الحور العين كأمثال اللؤلؤ وهو الدر. وزاد عليه أنه كونه لؤلؤ أصلا هذا ماذا؟ محبب للناس، فكيف إذا كان مكنونا أي محفوظا؟ فهذا يزيد في ماذا؟ في الدلالة على أنه غال وأن النفس تتشوف إليه. ولهذا كلما كان الأمر مكنونا تشوفت النفس إليه أكثر. فلما وصفهن بأنهن كأمثال اللؤلؤ المكنون، ببياضهن كأمثال اللؤلؤ ومكنون بمعنى محفوظ، فلا شك أن النفس تتشوف إليه. وهذه قاعدة معروفة في نفس الإنسان. يعني لو كان على سبيل المثال لو كان قدم لك صندوق فيه شيء لا تعرفه وصندوق آخر مكشوف فيه حلوى، وقيل لك إن الصندوق هذا فيه نفس هذا الذي تراه في الخارج، لا تزال نفسك تتطلع إلى أن تعرف ما في هذا الصندوق، حتى أن لو قال لك المخبر وثقة هو نفسه يقول يبحث أنا وضعته بيدي هذا وهذا. لكن هذه من طبيعة النفس. فأخبر الله سبحانه وتعالى عما ترغبه النفس، وهذا إضافة إلى قوله مكنون. وهنا أيضا قد يستنبط منها التنبيه للنساء في أنهن كلما كنا أكثر سترا كنا إيش؟ أرغب للرجال، يعني كنا أرغب للرجال. ولهذا الرجل أحب إليه المرأة الستيرة أكثر من المرأة إيش؟ الخراجة الولاجة، لأن كلما كانت مكنونة ومحافظة على نفسها فهذا لا شك، يعني قصدي أنها لا تكون قاعدة بيتها، فهذا أمدح لها من كثرة الخروج. قال سبحانه وتعالى: جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما. لاحظ لما نفى عنهم قال لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما، يعني نفى عنهم أن يسمعوا، شوف لا يسمعون، بمعنى أن معنى ذلك أن كل واحد منهم لا يتكلم باللغو والتأثيم، لأنه قال جميعهم لا يسمعون، لأن لو كان في واحد يقول كلام فيه لغو وتأثيم فإذا وقع السمع، فلما قال لا يسمعون فيها لغوا وتأثيما دل على أن كل كلامهم في أمر مباح وأمر حق، ليس فيه أي لغو ولا أي تأثيم، فهذا مدح للجميع لما نفى هذا النفي العام. فلو كان واحد منهم تكلم بلغو أو بتأثيم لسمعوا، فلما نفى ذلك دل على سلامة منطقهم. لا يسمعون فيها لغوا أي قولا باطلا، ولا تأثيما أي ما يحرج أو يؤثم به غيره، يقول لغيره أثمت بقولك هذا، لكن كما قال قيلا سلاما سلاما، لا يسمعون إلا قول سلاما سلاما. سلاما الأخرى إما أن تكون مؤكدة وهذا قول، أو أن تكون مشيرة للكثرة، يعني كثرة ماذا؟ السلام، يعني لا يسمعون إلا السلام مرة بعد مرة، لا يسمعون إلا السلام مرة بعد مرة، فإذا هذا تمدح لهم. ولاحظوا الآن لو أن تأملت الحال التي ذكر الله سبحانه وتعالى في أصحاب في المقربين، فيه لذائذ نفسية وفيه لذائذ إيش؟ روحانية. اللذائذ النفسية ذكرها الله سبحانه وتعالى، واللذائذ الروحانية أيضا ذكرها الله سبحانه وتعالى، وبعضها يأتي فيه اللذة الروحانية واللذة أيضا النفسية، مثل قضية الجلوس على السرائر والاتكاء، وهذه الراحة التي تجدونها جمعت بين اللذة الروحانية واللذة أيضا النفسية الجسمية. كذلك الأكل والشرب هو من لذائذ الجسم، وأيضا ما يجدونه من الحور العين أيضا من لذائذ الروح ولذائذ أيضا الجسم. ما قال فيه لا يسمعون فيه لغوا ولا تأثيما من لذائذ الروح. وأنت تأمل أنت الآن لو كنت في مجلس لا تسمع فيه إلا كلاما باطلا، نفسك تتأذى أو ما تتأذى؟ تتأذى، لكنك في هذا المجلس لا تسمع إلا ما تحب. ولهذا من يعني لعله استطراد لكن تنبيه ومن اللطائف، أن بعض الناس إذا كان من أهل الشر ومن أهل اللسان القبيح إذا هداه الله سبحانه وتعالى تجد سبحان الله لسانه يتعدى شيئا فشيئا، فبعد تلك الألفاظ التي كان يسمعها ويسمعها من ألفاظ القبائح تجد أنها تغيرت إلى ألفاظ حسنة. فقبل كان إذا أحد يعني نافره أو نازعه لا يخرج من لسانه إلا كلاما سيئا، لكن بعد أن يمن الله سبحانه عليه بالهداية ويجتمع بالأخيار ولا يسمع إلا كلاما طيبا لا تجد منه إلا غفر الله لك، أسأل الله أن يهديك، من الألفاظ والأدعية الحسنة التي تجعل مقابل له تلين قناته شيئا، بخلاف ما لو كان يقابله بمثل ما قابله ما كان يقابل به أصحابه قبل لا كان كمن يكب ويش الزيت على النار فيزيدها اشتعالا. الآن بعد ذلك دخل في أصحاب اليمين فأعاد قال وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين، فإذا بدأ أو ثنى بمن بدأ بهم هم أصحاب اليمين، ثم ذكر نعيمهم في سدر مخضود. طبعا السدر مشهور ومعروف عند العرب، والسدر له شوك وشوكه مؤذي، والسدر هو اللي يسمونه يعني أنواع منه ما يسمى الآن عندنا اللي هو العبري، وفي أنواع من السدر تكون في الصحراء يكون لها ثمر وتستخدم للصابون وغيره، وهي مشهورة عند الناس اللي هي السدر. لكن هذا السدر سدر الدنيا حاله أنه صاحب إيش؟ ذا في شوك وشوكه مؤذن، لكن في الآية قال وسدر مخضود، ف فإذا زاد في هذا الوصف التنبيه على أن هذا السدر الذي يحبه الناس في الدنيا يجدونه في الآخرة، وعندنا خبر عن سدرة المنتهى، وهي سدرة من شجر السدر التي كما قال صلى الله عليه وسلم يمشي فيها الراكب إيش 100 عام. فإذا هذا النعيم الذي نراه في الدنيا سنجده في الجنة، وكما قال ابن عباس ليس في الجنة من دنياكم إلا الأسماء. فإذا هذا السدر تمدح الله به للمؤمنين بأنه مخضود، أي قد قطع شوكه. وطلح منضود، الطلح هنا في إجماع السلف من المفسرين أنه الموز، الطلح الموز، وهو اسم من أسماء الموز عند أهل اليمن، ولا يزال الموز إلى اليوم عند أهل اليمن يعرفونه، وسمي ماذا؟ الطلح. وهناك شجرة اشتهرت أيضا باسمش شجرة الطلح. ابن عباس لما قال الطلح الموز هل كان يخفاه وهو من سكان الطائف؟ هل كان يخفاه طلح الطائف؟ فلماذا يعرض ابن عباس عن أن يقول الطلح اللي هو طلح الطائف وأمثاله ويذهب إلى طلح اليمن؟ ولماذا يعرض ابن زيد، ولماذا يعرض عكرمة، ولماذا يعرض غيرهم من المفسرين عن أن يقولوا أن الطلح هو إيش؟ الطلح المعروف. فإذا إعراضهم عن هذا مع معرفة به تنبيه على أن المراد بالطلح هنا هو الموز. وورد قول عن مجاهد أنه أشار إلى أنه طلح، كان قال كان يعجبهم طلح وج، وادي وج في الطائف، فذكر الله سبحانه وتعالى لهم الطلح فقال وطلح منضود. لكن المنضود لا يتناسب مع الطلح ذي الشوك، لأن الطلح لو قيل طلح مخضود لتناسب، لأن الطلح أيضا فيه شوك. لكن لما قال طلح منضود دل على أن الطلح هو الموز، لأن الموز منضود أي متراكب ثمره بعضه على بعض، متراكب ثمره بعضه على بعض. ولهذا المقدم في التفسير هو قول السلف أن المراد بالطلح هو الموز، يعني قولهم إن لم يكن إجماعا فهو اتفاق، يعني لم يعني يخالف في هذا إلا قول ذكر عن مجاهد أن المراد به الطلح المعروف. ثم قال وظل ممدود، أي هذا الطلح وذاك السدر له إيش؟ ظل ممدود. وهذا أيضا مما يحتاجه الإنسان، يعني لاحظوا أنت إذا ذهبت إلى البر وكنت تحت شجرة من سدر أو طلح أو غيره، ألست تتخير الشجرة تكون أكثر ظلا؟ فإذا هذا مما ترغبه إيش؟ النفس، فذكره الله سبحانه وتعالى. ولاحظ هذا النعيم الذي ذكر الله فيه ظل ممدود سيأتي مقابل له في العذاب، في قوله سبحانه وتعالى في سموم وحموم، وفي سموم وحميم وظل من يحموم، يعني ظل من يحموم، هؤلاء الكفار يعذبون بظل. ولما قال ظل يتصور أن يكون إيش؟ مما يستظل به الإنسان فيرتاح، لكنه قال من يحموم، والمراد باليحموم الدخان الحار. وهذا شاهدناه قريبا الذي يعني عاصر ما حصل في أبار الكويت في عام في غزو العراق الكويت الأول ذاك، فإنه قد شهد مثل هذا الحدث اللي يكون قريب من الآبار يجد أنه ظل ولكنه إيش؟ حار. فهو والعياذ بالله يكون عذابا كما سيأتي لأهل النار. أما في أهل الجنة فقال عنهم اليوم أصحاب يمين وظل ممدود وماء مسكوب. الماء المسكوب بمعنى أنه جاري أمامهم، ليس ممنوعا، ليس مغطى، وإنما مسكوب وجار أمامهم، كما قال وأنهار من ماء وأنهار من ماء غير آسن، فينهار. وقال أيضا من معين في بعض الآيات من وصف على أنها أنهار جارية، وكأنه ماء مسكوب يجري جريانا لا يردهم عنه أي شيء أي شيء. ثم قال سبحانه وتعالى وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة. هناك لما ذكر وفاكهة مما يتخيرون ذكر لأصحاب أيضا اليمين فاكهة كثيرة، فأشار إلى كثرتها. ثم قال لا مقطوعة ولا ممنوعة، ولاحظ الآن النفي المركب هذا، يعني لا هذا ولا هذا. عادة النفي هذا إذا جاء في مثل لا مقطوعة ولا ممنوعة أن ينفي أمرين معا، وأحيانا يريد ما بينهما، مثل قال لا شرقية ولا غربية، أي أنها متوسطة، يعني ليست شرقية فتشرق عليه الشمس ثم تغيب، ولا غربية بحيث أنها تأتيها الشمس في آخر المغيب ثم تغيب عنها، لا، وإنما في مكان الوسط كأن الشمس تأتيها من جهة الشرق أيضا ومن جهة الغرب، فهي حالة بين الحالتين. أما هنا قال لا مقطوعة ولا ممنوعة. تأمل أيضا حال الدنيا وما يحصل مثلا من قضية الفاكهة، وهي أقرب مذكور لها لما قالوا فاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة. الآن الفاكهة عندنا بالنسبة لنا يحصل فيها إيش؟ القطع، لأن عندنا فاكهة الصيف وفاكهة الشمال، ونحن لا نتكلم عن على الوقت اللي نعيشه، لكن سابقا قبل أن يكون هناك قدرة على إيصال أو على هذه السرعة في إيصال خيرات تلك البلاد بعضها إلى بعض، وقت الشتاء فاكهة الشتاء ثم تنقطع، ثم فاكهة الصيف ثم تنقطع. فالله سبحانه وتعالى نبههم إلى أن ما يحصل لكم من حال الدنيا من انقطاعها ليس موجودا في ماذا؟ في الجنة، فهي غير مقطوعة أبدا. طيب لما انتفع عنها الانقطاع، هل هناك من يكون خازنا لها فيتنعم بها ويمنع غيره؟ الجواب لا، أيضا لا يمنعون منها، فهي غير ممنوعة، وإنما هي كلاء مباح لهم جميعا. وإذا قال لا مقطوعة ولا ممنوعة فنفها عنها هذا وذاك مما قد يحصل في الدنيا، مما قد يحصل في الدنيا. فإذا الآن قد يحصل في الدنيا انقطاع وقد يحصل في الدنيا إيش؟ منع، لكن هذه في الجنة لا يحصل فيها لا هذا ولا ذاك. ثم قال وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إن شاء فجعلناهن أبكارا. لما قال فرش مرفوعة أشار إلى يعني فرش الزوجية بدلالة أنه قال إنا أنشأناهن إيش؟ إن شاء، وعبر عنها بالارتفاع، مما يشير إلى أن الارتفاع من الأشياء المحببة إلى ماذا؟ إلى النفس. فكلما كان بالنسبة له سرير مرتفع عن الأرض، عن الأرض، فإنه أكثر رغبة للإنسان من افتراش الأرض، ودلالة أيضا على ماذا؟ على تمام الغنى. قال عنها أو قال عنهن إنا أنشأناهن إنشاء، الإنشاء هنا بمعنى الإيجاد، فجعلناهن أبكارا عربا أترابا. هؤلاء المنشآت قد يكن أنشئن في الجنة بمعنى أنهن من نعيم الجنة أصلا، وهن الحور العين، وهم مقابل قوله في المقربين وحور عين. ويحتمل أيضا إنشاء من نساء الدنيا بإعادتهن مرة أخرى ليكن متوائمات ومتلائمات مع نعيم الجنة، فيشملهن أيضا قوله إنا أنشأناهن إن شاء فجعلناهن أبكارا، كما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم لما سألته العجوز عن دخول الجنة، فأخبر صلى الله عليه وسلم أنه لا يدخل الجنة عجوز، ومراد صلى الله عليه وسلم أنها ترجع شابة وتنشأ مرة أخرى بما يتلائم مع طبيعة الجنة. قال فجعلناهن أبكارا عربا أترابا. وهذا أيضا لاحظ الآن رجعنا إلى محببات النفوس، وهي أن الرجل أرغب إليه المرأة البكر من المرأة غير البكر، هذا هو الأصل. أما الثيب فأحيانا يكون هناك بعض يعني الأسباب التي تجعل الرجل في الدنيا يقبل على الثيب لأمور أو أسباب خاصة، لكن الأصل أن رغبة الرجل أن تكون المرأة ماذا؟ بكرا. فقال فجعلناهن أبكارا عربا أترابا. العرب جمع عروب، والعروب هي المتحببة إلى زوجها. لما نقول متحببة إلى زوجها، وهذا أحد تعبيرات المفسرين، اسرح بخيالك ما شئت. المتحببة إلى زوجها هي التي تصنع ما يحب زوجها، ماذا يحب زوجها فتصنع له. كل واحد من الرجال هناك شيء يحبه ويرغبه، فعلى قدر ما يحب فإنها تصنع له ما يحبه، ولذا قالوا المتحببة إلى زوجها. هناك عبارات ذكرها المفسرون وعبارات صحيحة، لكنها تبقى أنها نموذج أو مثال للعروب، وليس أن هذا هو معنى العروب. معنى العروب إنما المعنى الجامع لها المتحببة إلى زوجها، فماذا يحب زوجها فإنها تفعله. ولهذا المرأة على سبيل المثال، المرأة التي طلقت وتزوجت رجل آخر، فستعرف من محبوبات ذاك الرجل ما يكرهه الآخر، ومن محبوبات الجديد أيضا ما يكرهه الأول، لأنهم يختلفون الرجال فيما يحبون. لكن الجامع في هذا أن تبحث عن ما يحبه زوجها فتعمل بما يحبه، فهذه هي العروب. ولذا قال وعروبا أترابا. الأتراب المستويات في السن، التريبة أي التي استوت في سنها مع غيرها. و وقد ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم هذا أنهن يكن في سن واحدة. ولهذا لما يكن في سن واحدة بالنسبة للزوج يعني ما في امرأة كبيرة والأخرى صغيرة، فإن من عادته أن يفضل من العادة أن يفضل الصغيرة على الكبيرة، فجعلنا متساويات لأن مقياس الجنة غير مقياس الدنيا، فجعلنا في هذا الاستواء لتكون الرغبة إليهن واحدة. ولهذا فإن المسلم في الجنة له من الحور وله من هؤلاء المنشآت ما شاء الله سبحانه وتعالى من النعيم. قال بعد ذلك لأصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين، وسبق الإشارة إلى نفس الخلاف المذكور هناك. ثم قال وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم. يعني الآن قابل الظل الممدود، قابل الطلح والسدر، قابله بقوله سبحانه وتعالى أنهم في سموم وحميم. السموم معروف ولا يزال الناس يستخدمونه إلى يوم، الهواء الحار، وحميم اللي هو الماء الحار. قال وظل من يحموم اللي قلنا ظل من دخان النار الذي يكون هذا الدخان أيضا إيش حارا. فلما قال وظل تصور أنه يكون ظلا كريما لهم، ولا قال وظل من يحموم لا بارد فنفى عنه البرودة ولا كريم، أي ليس فيه تنعم بخلاف ما يحصل لأصحاب اليمين. ثم قال إنهم كانوا قبل ذلك مترفين، وهذا رجع إلى الدنيا لمعرفة ما هو سبب هذا العذاب الذي ذكر الله سبحانه وتعالى هؤلاء لكي يتجنب العبد هذه المذكورات. فقال إنهم كانوا قبل ذلك مترفين، والترف هنا بالنسبة للكفار نسبي، يعني كافر فقير غير كافر إيش غني، لكن أيضا ما يزال هذا حتى الكافر الفقير قد أترف في هذه الدنيا بحسبه، وعقوبة كل واحد بحسبه. ولهذا قال سبحانه وتعالى إنهم كانوا أي كل هؤلاء الذين دخلوا النار قبل ذلك مترفين، وكانوا يصرون على الحنث العظيم الذي هو ماذا؟ الشرك بالله. فكلهم اتفقوا على الكفر بالله سبحانه وتعالى، ولهذا يتنعمون في الدنيا كما قلنا على حسب أنواعهم وطبقاتهم، وهي ليست حقا لهم، لأن حق التنعم بالدنيا لمن آمن بالله. فوجود الكافر فيها وتنعمه كأنه أخذ حق غيره، ولهذا يوم التغابن تنعكس المسألة على قول بعض المفسرين أنه سمي يوم التغابن لأنه يحصل الغبن في أن يأخذ أهل الجنة مكان من كان من أهل النار لو كان من أهل الجنة، ويأخذ أهل النار مكان من كان في الجنة لو كان في أهل النار، فهذا كأنه مقابل لذلك. ثم قال سبحانه وتعالى وكانوا يقولون أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أين لمبعوثون، هي القضية الكبرى التي كانت عند كفار قريش وعند غيرهم ممن يلحق بهم ممن ينكر البعث. أو آباؤنا الأولون، قال قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم، ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم. لاحظ أوصافه لما قال الضالون ثم قال إيش المكذبون، فكأنهم ضلوا بسبب ماذا؟ تكذيبهم. ثم عاقبهم الله سبحانه وتعالى قال لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم. وهذا أيضا تفصيل في العذاب. الآن هؤلاء والعياذ بالله بعد ما ذكر لهم أنواع العذابات السابقة أضاف وذكر أنواع أخرى والعياذ بالله، ذكر منها الأكل من شجرة الزقوم، وهي شجرة تنبت في سوائل الجحيم كما أخبر الله سبحانه وتعالى، إذن هي شجرة من نار، فإذن هم يأكلون هذه الشجرة وهي والعياذ بالله نار. الآن أجوافهم صارت ماذا؟ حارة بسبب هذا الزقوم، وزيادة ونكاية بالعذاب والعياذ بالله يملؤون بطونهم منها، يعني يأكل حتى يمتلئ بطنه. فيطلب ماذا؟ إذا الإنسان أصابه مثل هذه الحارة ماذا يطلب في العادة؟ ماء يبرد جوفه. قال فشاربون عليه، لو قال فشاربون عليه احتمل أن يكون شربا يبرد هذه الحرارة، لكنه قال من الحميم، يعني إذن يأكلون حرارة والعياذ بالله ويشربون ماء نش حارا، فهذا زيادة في العذاب. ثم قال ليس هذا فقط، فشاربون شرب الهيم، مع أنه ماء حار والعياذ بالله فإنهم يزدادون من شربه، لماذا يزدون من شربه؟ لأنه قال شاربون شرب الهيم، لأنهم يريدون الارتواء من ماء يبرد حر أجسامهم مما أكلوا من الزقوم، فلا يجدون عياذ بالله إلا حارا فوق حار. والهيم كما قيل هي الإبل التي أصابها الهيام وهو داء يصيب الأمعاء، تحس الإبل فيه بالعطش فلا تروى، يعني تشرب وتشرب 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 وهي لا تروى. وفي بعض التفسير أن الهيم المراد به ماذا؟ الأرض السهلة للنفود، إذا الإنسان أخذ منه قليلا ماذا يحصل؟ ينزل التراب، وكل ما أخذ شيئا قليلا نزل منه إيش؟ تراب. فإذا كان هذا المعنى أيضا فهو بنفس المعنى، معنى ذلك أنه يزداد من شيء يكرهه رغما عنه، فهو والعياذ بالله يزداد في شرب هذا الماء الحار مرة بعد مرة رجاء أن يطفئ ما في جوفه من حرارة، ولكنه لا يزداد إلا حرارة والعياذ بالله. قال هذا نزلهم يوم الدين، يعني هذه ضيافتهم، وهذا ما سيكون لهم يوم الدين. قال نحن خلقناكم فلولا تصدقون. هو الآن يتكلم في الأول لاحظوا وعن غائب، هنا قال نحن خلقناكم، انتقل من الغيبة إلى ماذا؟ إلى الحضور، فلولا تصدقون، كان إشارة إلى المخاطبين الأولين بها وهم الذين كذبوا بالنبي صلى الله عليه وسلم وكذبوا بالبعث. نحن خلقناكم فلولا تصدقون، معنى فهل لا تصدقون، أي هل لا تؤمنون بما يخبركم به هذا الكتاب. ثم بدأ يذكر أدلة البعث، أفرأيتم ما تمنون، أأنتم تخلقونهم نحن الخالقون، هذا الدليل الأول. ثم الدليل الثاني، أفرأيتم ما تحرثون، أنتم تزرعونهم نحن الزارعون. ثم الدليل الثالث اللي هو أفرأيتم الماء الذي تشربون، أأنتم أنزلتموه من المزن. ثم الدليل الرابع، أفرأيتم النار التي تورون، أأنتم أنشأتم شجرتها من نحن المنشئون. هذه أربع أدلة ذكرها الله سبحانه وتعالى، يعني اختصر لأجل الوقت، ذكر الله سبحانه وتعالى أدلة للبعث، لأنه قال في أول الآية قال نحن خلقناكم فلولا تصدقون، ثم بدأ يذكر أدلة البعث التي كذب بها هؤلاء. هذه أربع أدلة ذكرت في هذه الآية، وهناك أدلة أيضا ذكرت في القرآن في مواطن متعددة، وقد ذكر بعض العلماء هذه الأدلة وجمعها. طيب هذه الأدلة الآن لنأخذ منها فقط دليلا للإشارة فقط إليها، ومن أشهر الأدلة في قوله فرأيتم ما تحرثون، أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون، لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون، إنا لمغرمون بل نحن محرومون. الآن ما هي العلاقة بين الزرع وبين البعث؟ هذا ورد في أكثر من آية، الإشارة إلى الإنبات لإنبات الزرع بإنبات الناس من قبورهم حال البعث، فهو شبيه جدا بماذا؟ بخروج الزرع. فهذه الأجساد كما أخبر الله سبحانه وتعالى تتحلل هذه الأجساد، وكما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم لا يبقى منها إلا عجب الذنب. فإذا جاء إذن الله سبحانه وتعالى بالبعث نزل من السماء ماء كمني الرجال فيقع على هذه البقايا فينشأ منها الإنسان مرة أخرى، فخروجهم من قبورهم بهذه الصورة كخروج النبات من الأرض، كخروج النبات من الأرض. فهذا أحد أدلة البعث، فالذي قدر على أن يخرج من هذه النبتة التي ترونها وتضعونها في الأرض يخرج منها ما ترون من الزرع قادر على أن يعيدكم مرة أخرى بعد أن تفنون. ثم ذكر بعد ذلك قوله سبحانه وتعالى فسبح باسم ربك العظيم فلا أقسم بمواقع النجوم، نقف عند هذا يعني نستعرض هذه الآيات. قوله فسبح باسم ربك العظيم أيضا هنا فائدة وقف عند العلماء، وهل التسبيح يكون للاسم أو للرب؟ وقد أجاب عن ذلك السهيلي وشيخ الإسلام ابن تيمية وغيرهم من العلماء أنه لا يمكن أن يكون هناك تسبيح إلا بذكر اسم من أسماء الله سبحانه وتعالى. لو قلت لك مثلا سبح الله بأسمائه فتقول مثلا سبحان ربي العليم، سبحان ربي العظيم، سبحان ربي الكريم، سبحان ربي القدير، فأنت ستذكر اسما من أسماء الله سبحانه وتعالى في حال إيش؟ التسبيح. فلما قال فسبح باسم ربك فإذا دل على أنه لا يكون تسبيح الرب إلا إيش؟ بالنطق، هذا هو المراد في الآية، وليس التسبيح القلبي، وإنما التسبيح الذي يواطئ فيه القلب، يواطئ فيه اللسان القلب. فيكون إشارة إلى التسبيح الذكري والتسبيح القلبي، يعني أن يذكر الله باسمه وأن يكون مواطئا للقلب، فسبح باسم ربك، فلا يمكن أن يقع تسبيح إلا بالنطق باسم من أسماء سبحانه وتعالى. وهذا كما يقول السهيلي لما جاء عند قوله سبح اسم ربك الأعلى، قال إنه هذا كع عنده كثير من الناس، يعني كأنه يقول إنه وقفوا عنده وما استطاعوا أن يجيبوا عنه، ثم ذكر طبعا هذا الجواب، وذكر في الجواب المختصر ذكرته لكم أن هذه الفائدة يعني تسوى الدنيا بحذافيرها، يعني كونك تعلم مراد الله سبحانه وتعالى في هذه الآية. وابن القيم لما ذكر عن شيخه ابن تيمية حل هذه المسألة أيضا قال، يقول ابن القيم هذه فائدة تسوى رحلة، يعني لو أنك رحلت قيل لك إن هذه الآية يعلمها فلان في المكان الفلاني وأنشأت رحلة إليه من أجل أن تعرف هذه الفائدة وترجع، يقول عنها ابن القيم تسوى رحلة. ومن قرأ في أقوال المفسرين ورأى التنوع أقوالهم واختلافهم في معنى الآية يشعر بالفعل بقيمة ما ذكره شيخ الإسلام وكذلك ما ذكره السهيلي من أن المراد بهذه الآية وامثالها هو التسبيح المقالي الذي يواطئ القلب، وأنه لا يمكن أن تسبح الله إلا إذا ذكرت اسما من أسمائه. الآن جاء الحديث عن في قوله فلا أقسم بمواقع النجوم، الحديث عن القرآن. في قوله فلا أقسم بمواقع النجوم، هل المراد بالنجوم النجوم المعروفة وهذا هو الأشهر والأظهر من تسمية النجوم في القرآن، أو المراد بالنجوم اللي هي نجوم القرآن وهي تنزلاته، ومثل قوله والنجم إذا هوى وقع نفس الخلاف، هل المراد بالنجم المعروف في السماء أو القطعة من القرآن إذا نزل بها جبريل عليه الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم، هذا خلاف بين المفسرين، والآية تحتمل هذا وذاك. قال فلا أقسم بمواقع النجوم، إذن القسم بالمواقع أي منازل النجوم إذا كانت نجوم السماء، أو بمواقع النجوم أي بتنزلات القرآن في الأرض، هذا القول الثاني. وإنه لقسم أي القسم بمواقع النجوم على الاحتمالين لو تعلمون عظيم، يعني إنه قسم عظيم لو تعلمون، ولذا قدم لو تعلمون للاهتمام به، وأن المراد تأكيد هذا الأمر أنه لو كان عندكم علم وبصر فإن الإقسام به عظيم. ولاحظوا أن الله سبحانه وتعالى يقسم وليس بحاجة إلى أن يقسم، لكن لأن الحال مع كفار معرضين فجاء القسم في مثل هذا الأمر، ولذا قال إنه لقرآن كريم. الآن قبل هذه الآيات هل وردت إشارة إلى القرآن؟ الجواب لا. إذن لما جاء القسم بالقرآن هنا ما علاقة القرآن بما سبق ذكره؟ وتأملوا هذا ستجدونه في مجموعة من السور. إذا جاء الخبر عن اليوم الآخر في مثل هذه الأمور التي تكون فيها إنكار يأتي الحديث عن القرآن، لماذا؟ لأن الخبر عن اليوم الآخر جاء أين؟ في القرآن، فالتصديق بالقرآن يلزم منه التصديق باليوم الآخر، والتصديق باليوم الآخر يدل على أنك قد صدقت إيش؟ بالقرآن. عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون على القول أنه القرآن، ثم أتى بعد ذلك ألم نجعل إلى آخره في قضية أيضا البعث والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق، قال بعد ما ذكر الآيات المرتبطة بيوم القيامة قال إيش؟ إنه لقول فصل. طيب إنه لقول فصل لم يذكر من هو، ولكن عادة العرب أنها إذا جاءت بالإضمار دون أن يكون شيء قد سبق ذكره إنما تجيء به لأنه معلوم، فإذا إنه لقول فصل واضح أن المراد به ماذا؟ القرآن. فإذا هذا يتكرر في القرآن، التلازم بين ذكر اليوم الآخر وذكر إيش؟ القرآن. ويأتي بهذه الطريقة التي تجعل الإنسان يتساءل ما علاقة هذه الآيات بتلك، هي العلاقة واضحة أنه إنما جيء بها لأنها ماذا؟ لم يأتي بهذا الخبر إلا القرآن، ومن آمن بالقرآن آمن بجميع أخباره، ومن أهم أخباره اليوم الآخر، ومن آمن باليوم الآخر فإنه دلالة على له آمن بماذا؟ بهذا الكتاب. قال في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون، والآية طبعا مشهور جدا، الخلاف فيها بين العلماء هل هي آية دالة على أنه لا يجوز للمحدث أن يمس مصحف، أو هي آية خاصة بالكتاب الذي في السماء فيكون ليس لها علاقة بأنه لا يمس المصحف إلا طاهر، ويستدل بأنه لا يمس المصحف إلا طاهر من دليل آخر. وهذه قاعدة تنتبه لها بعض طلاب العلم لما يسمع التحرير في هذه المسألة ويخرج العالم بأن هذه الآية لا تدل على أنه لا يمس القرآن إلا طاهر، يظن أن هذا العالم يجيز أن يمس أحد القرآن وهو غير طاهر. لا، ويقول لك هذه الآية لا تدل على هذا الحكم، لكن لا يعني أنه ينفي غيرها من الأدلة. وهذه قاعدة علمية ينتبه لها، أعيد مرة أخرى لأهميتها. إذا نفى العالم دلالة آية على حكم ما، لا يلزم من هذا الاستدلال أنه ينفي الحكم مطلقا، وإنما ينفي دلالة هذا على هذا فقط. وهذه إذا تأملناها ستفيدنا في مواطن، وأذكر استطرادنا أيضا اسمحوا لي بهذا لأهميته. يعني بعض مؤولة الصفات يستدلون بتفسير ابن عباس وأصحابه في قول يوم يكشف عن ساق بأن ابن عباس يؤول إيش؟ صفة الساق. وهذا جهل بطريقة الاستدلال. لماذا؟ لأن نقول يصح قولكم لو أن ابن عباس نفى الساق ثم فسر الآية هنا على ما فسر، أثبتوا أن ابن عباس أولا ينفي الساق ليصح لكم الاستدلال. فابن عباس لا ينفي الساق، والساق قد ورد فيها أحاديث صريحة وواضحة جدا، يكشف ربنا عن ساقه. فإذا هذه مغالطة أحيانا استخدمها بعض أهل التأويل في مثل هذا. كذلك أيضا من باب الفائدة في الكرسي، لو أحد العلماء قال هذا الكرسي المراد في هذه الآية هو العلم، هل نقول إنه ينفي وجود الكرسي؟ الجواب لا، لكنه يرى أن هذه الكرسي في هذه الآية ليس الكرسي المخلوق الذي موضع القدمين. فهذه قضية في الاستدلال مهمة ننتبه لها، لأنه بعض قد يأتي يعني بعض طلاب العلم فيسمع تقرير لعالم أنه ينفي أن هذه الآية دالة على أنه لا يجوز مس المصحف، بل لا تدل على عدم جواز مس المصحف لمن كان طاهرا، فيقع عنده الإشكال. فنقول هذه دلالة خاصة، وهذا هو الأقرب، أن الآية في الكتاب الذي في السماء، وأن المطهرون هم الذين قد طهروا وهم الملائكة. وقد أشار شيخ الإسلام من باب التفسير الإشاري، أشار إلى أنه كما أنه لا يمس هذا الكتاب لا يمسه إلا المطهرون، فكذلك لا يمس معانيه والوصول إلى حقائقه إلا من طهر قلبه من البدع والمعاصي والذنوب. وهذا يدخل في باب التفسير الإشاري. قال تنزيل من رب العالمين، أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. هذه وقع فيها إشكال في هل السورة مدنية أو مكية لتلاوة النبي صلى الله عليه وسلم لهذه الآية لما قالوا مطرنا بنوء كذا، فظن بعضهم أن هذه الآية للتو نزلت، وإنما الصواب أن النبي صلى الله عليه وسلم استدل بهذه الآية في هذا الحدث المدني. ثم جاءت طبعا آية المواعظ، أو ختمت بآية الوعظ في أحوال الناس عند خروج الروح، وختم الله سبحانه وتعالى الآية بقوله فسبح باسم ربك العظيم. ومن لطائف طبعا لن ندخل في سورة الحديد لكي لا يطول الوقت، من لطائف الختم والبدء أنه ختم قوله في سورة الواقع بالتسبيح، وابتدأ الحديد بماذا؟ بالتسبيح. أيضا من اللطائف المرتبطة بالبلاغة ما يسمى برد العجز على الصدر، فلما ابتدأ بذكر أصحاب اليمين وأصحاب الشمال ثم السابقين ذكرهم، هنا ذكر أيضا هؤلاء وما يحصل لهم عند خروج الروح، فهذا أيضا من باب رد العجز على الصدر، فتناسب أول الآيات اللي هو فاتحة الآيات مع أواخر الآيات. ولعلنا نقف عند هذا الحد، وأسأل الله سبحانه وتعالى ينفعني وإياكم بما قلت وأن يجعله حجة لنا، إنه سميع مجيب.
مع تحيات إخوانكم في موقع طريق الإسلام www.islamway.com، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.